وأفطر على طعامك أو على تمرك أو على قهوتك أو على عصيرك فلك من الأجر مثل أجرك. ففيه الحث على إفطار صائم، على إفطار الصائمين بعد غروب الشمس، فيه الحث. وهكذا الذي يسحر صائم يكون قد أعانه على الخير وعلى البر والتقوى، أو عشى صائما ولو بعد المغرب أو بعد العشاء وكان جائعا وقد ظل في نهاره صائما فأطعمه من أجل أن يتقوى هذا الصائم بهذا الطعام على قيام الليل، ويتقوى أيضا على الصيام في اليوم الثاني. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، ولو من المرق ولو بدون لحم. المرق يسد مسدا يعتدم به المتصدق عليه، ويكون لك في ذلك الأجر عند الله. وهكذا الإدام، وهكذا الحلبة، وهكذا اللحوح، وهكذا الخبز والرز. المهم شهر عظيم، فعليك أن تحرص على استغلال الوقت. إياكم يا عباد الله أن تكونوا ممن أضاعوا هذا الشهر. كثير من الناس يضيعونه. أي نعم، النهار نوم هكذا بعض الناس، والليل سهر على الدشات والمسلسلات وعلى أكل القات والتنباك وشرب التنباك والجراك والشمة وعلى الضومنة والكيرم والشطر والباصرة. هؤلاء محرومون. الله ما هداهم. قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقوله في الآية التي قبلها: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ليس المراد به الصم والبكم الحقيقيين، لا، وإنما هو يسمع ويبصر ويتكلم ولكنه في حكم الأصم، ما يتكلم بالحق، في حكم الأبكم ما يتكلم بالحق، وفي حكم الأصم ما يسمع الحق، وفي حكم المجنون ما يعقل الحق. وإلا فالآلة موجودة، العقل موجود، وآلة السمع موجودة، والسمع موجود، وآلة الكلام موجودة، والكلام موجود، لكن ما انتفعوا بهذه الآلة. قد تجد الأصم والأبكم أفضل من هؤلاء، فإن بعض الصم البكم الذي فعلا أصم وأبكم فعلا، بعضهم ما شاء الله مصلي صائم مستقيم ومتمسك بالكتاب وبالسنة، وبعضهم داعي إلى الله، بعضهم مؤلف يؤلف. أعرف واحدا ألف كتابا أو أكثر من كتاب وهو أصم وأبكم، يراسل ويكاتب ويسأل ويتفقى في الدين ويحاور ويناقش. فالمراد هنا بالصم والبكم الذي عنده اللسان ويتكلم لكن الخير ما ينطق به، ينطق بالباطل. والعبرة ما هي بمجرد الكلام، العبرة ما هي بمجرد كلام يقال فلان ما هو أبكم، تقول لهم إلا فلان أبكم، قال والله ما هو أبكم، صح أنت تعني أنه ما أبكم بمعنى ما يتكلم، وأنا أعني أبكم أنه ما يتكلم بالحق، فهو أبكم عن الحق وأصم عن الحق، ما يسمع الحق وإذا سمع ما يعمل، هذا المعنى. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني ما عندهم تقبل الحق. فكثير من الناس يا عباد الله شهر رمضان عندهم شهر النوم، شهر النوم في النهار، وشهر التزود من المسلسلات وأكل القات وشرب الدخان ولعب الضومنة والكيرم والشطرنج والباصرة في الليل. يا الله سلم، نسأل الله الثبات. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله. شهر رمضان ما هو شهر التمثيليات والدشات والمسلسلات والمسرحيات، شهر العبادة، شهر الصلاة، القيام وتلاوة القرآن والصيام والدعوة إلى الله، شهر فعل الخير. انظر كم يؤذون من الملائكة برائحة الدخان، من الملائكة ومن الصالحين من الإنس والجن برائحة الدخان، السنباك، الجراك، الشمة، بضياع الأوقات، بالقيل والقال، بالأغاني، بالملاهي. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله وراقبوا الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يغار على دينه ويغار على حرماته ويغار على أوليائه. اعلموا أن الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأنواع الأخذ كثيرة، أنواع الأخذ كثيرة، وأنواع العذاب كثيرة، وأسباب ذلك كثيرة. فكم من إنسان أملى له الله وهو يعصيه ضومنة، كيرم، شطرن، باصرة، عمر، بدل، خزن، تملك، سجر، تلفز، سين، والله يملي له، ما يشعر إلا وقد أخذ الله عليه عضوة من أعضائه، الكبد أو القلب أو العقل أو الكلية أو الثنتين أو أي عضو من أعضائه، وربما حصل له المرض الأول فترة قصيرة، لحقه الثاني، لحقه الثالث أمراض، كما يقول بعضهم عن نفسه قال فيه درزا من الأمراض، درزا 12 مرضا. إن الله ليملي للظالم، سواء كان ظالما لنفسه أو لغيره، حتى إذا أخذه لم يفلته. وانظروا كم من أمراض الآن انتشرت في أوساط الناس، أمراض كثيرة جدا، أمراض كثيرة جدا، وذاك معلول وذاك مريض وذاك معلول وذاك مريض. احذروا المعاصي يا عباد الله، وابتعدوا عن الذنوب، واحذروا البدع، وابتعدوا عن الحزبيات، وتمسكوا بالكتاب وبالسنة، واقبلوا على الله. انظروا إلى السلف الصالح، انظروا إلى السلف الصالح ماذا كانوا يصنعون إذا جاء رمضان، وانظروا إلى حالة الناس الآن. بعضهم يستعد بخرط المدعى وإصلاح المدعى من شعبان، المدعى والقصبة يجهز، ويجهز الفحم والسنبات من شعبان، والله الثبات، ويتفق مع المقوت من شعبان يجهز الأمور. انظروا على بلاء، ويجهز المكان مكان الضومن والكيرم والشطرم والباصرة والتخزين والسنبكة من الآن، ويجهز من سيأتي إليه الفريق، فريق القاف والسنباك والدشات والضومن والكيرم والهيصة والميصة. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فرمضان عند السلف يا عباد الله معروف، رمضان عند السلف معروف. عودوا إلى التاريخ وانظروا ماذا كانوا يفعلون، ماذا كانوا يصنعون. المساجد مليئة بالناس في الليل وفي النهار، في الليل وفي النهار، يعني عندهم في رمضان إقبال. هم عندهم الإقبال في سائر العام، لكن في رمضان أكثر. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أسرع في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني هو جواد طوال العام وأجود ما يكون في رمضان، وأسرع في الخير من الريح المرسلة. وتعرفون سرعة الريح، تعرفون سرعة الريح المرسلة التي الله أرسلها إلى مكان، هو أسرع منه في الخير عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام طوال العام مجتهد في العبادة، كما في حديث عائشة وغيره مما كان يقوم الليل، يعني في كل العام، حتى تتورم قدمه، تنتفخ قدماه من طول القيام. فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تقوم الليل حتى تتورم قدماك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان الله غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، هذه نعمة، كيف أقابل هذه النعمة؟ أقابلها بالنوم والكسل، وإلا أقابلها بالشكر والعبادة. إن كل نعمة يمن الله بها على عبد من عباده، معنى ذلك أن هذه النعمة دين عليك، وأنت مطالب بالقيام بحقها. كلما تجددت لك نعمة أنت مطالب بالقيام بحقها. فهل قمت بما يلزمك من القيام بالنعم، حق النعم بالشكر والطاعة؟ وإلا تراكمت عندك النعم وتكاسلت أنت عن القيام بحقوقها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معنى أن النعمة إذا حصلت فأنت مطالب بالقيام بشكرها، فإن شكرت زادك الله، وإن لم تشكر توعدك الله بقوله: إن عذابي لشديد. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. إذا جاء رمضان اجتهد ما لا يجتهد في غيره من شهور العام، وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، أي في العشرين الأول. هذا حال السلف، اجتهاد في العبادة والطاعة وإقبال على الله. موسم، كيف الناس في الموسم؟ أنتم تعرفون موسم الزراعة، بعضهم يحرث في الليل ويحصد في الليل بالحراثة على النور في الليل، موسم. وموسم النخل تعرفون ماذا يكون، صاب النخل يعرفون، موسم الفل صاب الفل يعرفون، وموسم الحج يعرفون أصحاب الحج. بعضهم يواصل أيام وليالي ما ينام، فأنت في موسم. رمضان موسم عبادة، فبما أنك تعرف أصحاب المواسم الدنيوية تسعى عليها هذا الموسم الديني، هذا موسم ديني، أقبل على الله. الشهر ما هو شهر المدعة، ولا شهر القاس اتقوا الله، ولا شهر الضومنة ولا الكيرم، ما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه الكيرم أو الضمن أو القات أو المدعة أو التنباك أو المسرحيات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر عبادة شهر دين، موسم خير، موسم دعاء، موسم صلاة. انظر الناس، انظر الناس في سائر شهور العام إذا صلوا العشاء انصرفوا إلى بيوتهم إلا في رمضان الشهر كاملا، فإنهم إذا صلوا العشاء يستقبلون صلاة أخرى هي قيام رمضان، شعيرة من شعائر الإسلام في جميع أنحاء الدنيا، العرب والعجم في جميع أنحاء الدنيا إذا صلوا العشاء عندهم صلاة. وما أدراكم ما صلاة؟ صلاة عظيمة، صلاة مباركة، صلاة تقربهم إلى الله عز وجل. القيام التراويح قيام رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام حين صلى بهم ليلة 23، صلى بهم ثلث الليل، ثلث الليلة يعني مثلا 3 ساعات أو 4 ساعات، وفي ليلة 25 صلى بهم نصفها 6 ساعات. فقالوا: يا رسول الله، لو كملت بقية، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني نكمل إلى السحور. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي ليلة 27 من رمضان قام بهم الليلة كلها حتى خافوا أن يفوتهم السحور، ويصلي بهم ويقرأ ويركع ويسجد ويقوم، يقرأ ويركع ويسجد ويسلم ويقوم يصلي بهم عليه الصلاة والسلام. فكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في بقية الشهور، وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في العشرين الأول منهم. فتنبهوا جزاكم الله خير، انتبهوا، احذروا أن تخدعوا، احذروا أن يخدعكم أصحاب القات. أي والله لا تنخدعوا بأصحاب القات أو الضومنة أو الكيرم أو الشطرن أو أصحاب القيل والقال. تعال قيل قال وقيل وقال، هذا رمضان الصلاة تأخذ مجراها، ولا تضايق الإمام، قصر عجل أسرع، لا، بل تمنى أنت إذا أنه غير عندك تعب بدني، تمنى لو عندك نشاط لصليت ولو إلى السحر، فعسى الله أن يكتب لك الأجر بالنية، عسى الله أن يكتب لك الأجر بالنية حين ينشرح صدرك للعبادة وللطاعة. ومن كان لا يستطيع القيام معهم اجلس، يصلي جالسا، يصلي جالسا، فإذا حان وقت الركوع إن شاء قام وركع قائما معهم أو ركع جالسا ثم يسجد. فاتقوا الله ما استطعتم، لكم أنك في الصف، في الصف عجزت عن القيام اجلس. هذه نافلة، ما هي فريضة، والنافلة يجوز أن تصليها جالسا، والأفضل أن تصليها قائما بخلاف الفريضة، فإن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا بالعذر الشرعي. فاجتهدوا جزاكم الله خير، اجتهدوا في الخير، وأيضا وحثوا غيركم، حثوا الرجال والنساء على الخير وعلى العبادة، وأروا الله من أنفسكم خيرا، أروا الله من أنفسكم خيرا، وكونوا في المواضع والأماكن التي يحبها الله، فلا يراك الله في مكان يكرهه، لا يراك الله في مكان يكرهه. فالله يكره أماكن التنبات والجراك والدخان والشمة والتلفزة والدشات والقيل والقال، فكن في المكان الذي يحب الله أن يراك فيه، إما في المسجد وإذا كنت قد صليت في بيتك في القرآن في العلم في المذاكرة في الدعاء في الاستغفار، وإذا نمت وأنت لا تستغني عن النوم في الليل أو في النهار تنام بقصد التقوي بهذا النوم على طاعة الله، وتنام بقدر الحاجة، تنام بقدر الحاجة، واحرص على قراءة القرآن، وكن على وضوء، اقرأ القرآن على وضوء فهو أفضل، قراءة القرآن على الوضوء أفضل. أما بالنسبة لمسه بدون طهارة هذا لا يجوز، لكن ذاك يقرأ مثلا حفظا، يقرأ حفظا بغير وضوء جاهز، يقرأ حفظا مع الوضوء أفضل. أما مسه فلا تمسه إلا وأنت على وضوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. تتوضأ وتكون على وضوء وتقرأ القرآن. أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ لا حفظا ولا نظرا، سواء كان رجلا أو امرأة، الجنب ما يجوز يقرأ حتى يتطهر يغتسل، إلا إذا كان فاقد الماء أو كان عاجزا عن استعماله كما يعلم الله فيتيمم، يتيمم ويقرأ. أما إذا كان قادرا على الاستعمال أو كان الماء موجود فعليه أن يغتسل وصل الجنابة ثم يقرأ القرآن. أما الحائض والنفساء فيقرآن حفظا، يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن حفظا. أما مس المصحف في حالة الحيض وفي النفاس ما يجوز، إلا إذا كان بحائل، إذا كان في كفها تلبيسة حائل لا بأس. أما مس مباشر وهي على غير طهر فما يجوز لها. فكرموا القرآن جزاكم الله خير، وعظموا القرآن، واحترموا كلام الله عز وجل، واحرصوا على تلاوته وعلى تدبره وعلى العمل به، وابتعد وفقكم الله عن جميع المعاصي، ابتعد عن جميع المعاصي. بعض الناس يفطر بحبة دخان، انظر كيف الجهل، عند غروب الشمس يكون إفطاره على الحبة الدخان، والدخان خبيث، الدخان خبيث، يحرم على الصائم وعلى غيره، لأنه من الخبائث التي قال الله فيها ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والسنة الإفطار على الرطب، الأفضل الإفطار بعد غروب الشمس على الرطب الذي هو المناصف، فإذا لم تجد فعلى التمر الذي هو التمر اليابس، فإذا لم تجد فعلى الماء الصافي، هذا هو الأفضل، هذه السنة، على الرطب فإذا لم فعلى التمر، فإذا لم فعلى الماء الصافي. ويجوز أن يفطر على إدام، على خبز، على رز، على عصير، على قهوة، جائز، إنما ذاك فقط من باب الأفضلية، والعمل بالأفضل تؤجر عليه، العمل بالأفضل أنت مأجور عليه، إذا جعلت إفطارك على السنة فهو أفضل، يعني شيء من الرطب 3 حبات أو 5 أو ما تيسر بالوتر، وبعد ذلك تمضمض، وإذا شربت قليلا من الماء ثم صلي سنة المغرب أو قبلية إذا تيسر لك ذلك، ثم تصلي مع الناس صلاة المغرب جماعة، وتحرص على الصفوف الأول، احرصوا يا عباد الله على الصفوف الأول جزاكم الله خيرا، احرصوا على الخير، احرصوا على الأعمال الصالحة، وتجعل عشاءك بعد المغرب، هذا أفضل من أجل أن تصلي المغرب وأنت نشيط، والعشاء بالتي يحسن من أجل أن تصلي العشاء والتراويح أيضا وأنت نشيط، فتأخذ الأكل على مراحل، تقطعه على مراحل أفضل، تستكمل ما تبقى منه بعد التراويح، شيء هكذا على مراحل، لكن لما تأكل أكلا كثيرا ثم تقوم لصلاة المغرب قد لا تخشع الخشوع المطلوب، وهكذا إذا أكلت أكلا كثيرا ثم قمت لصلاة العشاء مع التراويح فقد لا تؤدي الصلاة أداء كما ينبغي من كثرة ما في بطنك من أكل ومن شرب، فحاول بالتي هي أحسن حتى تنشط العبادة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا شهر رمضان، وأن يعيننا وإياكم وجميع المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين ممن صامه وقامه وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وبعد صلاة العشاء كلمة للشيخ المحمدي جزاه الله خير بما يفتح الله عليه، وبعد ذلك الإجابة على الأسئلة من كان له سؤال فالإجابة على الأسئلة بعد ذلك. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن إلى الإجابة على الأسئلة. يقول السائل: ما حكم من اعتكف ولم ينوي الخروج من المعتكف وخرج مع أحد الناس للتبرع له بالدم؟ الجواب: لا يجوز للمعتكف الخروج إلا لحاجة الإنسان، لقضاء الحاجة، حمام أو الوضوء أو الغسل أو لأخذ ملابس من بيته أو للطعام الأكل والشرب. وإذا وجد من يأتي له للطعام فلا يخرج، وكذلك إذا وجد من يأتي له بالملابس فلا يخرج إلا إذا استثنى عند نية الاعتكاف. استثنى مثلا في قلبه زيارة مريض له قريب في المستشفى أو في البيت، فهو يحتاج أن يتعاهد، أو استثنى اتباع جنازة. إذا استثنى هذا وأمثاله فلا بأس، أما إذا لم يستثني فلا يجوز له. هذا يقول: ما حكم من يجلس يبول في طريق المسلمين أمام الناس ويفعل هذا الفعل متعمدا ثم تاب إلى الله، فهل يعذب وإن تاب؟ الجواب: إذا تاب، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وشروط التوبة: الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى والندم على ما فات. يقول السائل: بأنه مصاب بسلس البول، قال: وأنا أعمل ضبط على العضو ثم أصلي وأتوضأ لكل صلاة كما سمعت ذلك من أهل العلم جزاهم الله خيرا، قال: والآن جاء رمضان فماذا أفعل في صلاة التراويح؟ هل أتوضأ لكل ركعتين أم يكفيني وضوء واحد حتى أنتهي؟ لا، لا يلزمك الوضوء لكل ركعتين، وإنما تتوضأ وتصلي تحية المسجد ثم تصلي العشاء ثم تصلي سنة العشاء، لهذا الوضوء واحد، ثم تتوضأ للتراويح. إذا توضأت للتراويح هو أفضل. وكما فعل تحرص على الطهارة، طهارة البدن وطهارة اللبس، وإذا كان أصاب الثوب شيء من البول تعصل مكان البول أو تلبس غيره، فهذا الربط لا بأس به، أن تجعل العضو في كيس مشمع، تجعل عليه مناديل ورق ثم تلصق هذا الكيس، إذا كان دائما يكون ما خرج يخرج في هذا المشمع على المناديل، ما يوسخ الملابس ولا البدن. ونسأل الله أن يشفيك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. ثم تفضل بالتراويح بكاملها مع الوتر. يقول السائل: ما حكم من باشر زوجته في نهار رمضان وهاجت شهوته فأنزل الشهوة، فما الحكم بدون أن يجامع أهله؟ لا شك أن خروج المني بهذه الطريقة محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يباشر وهو صائم، وكان يقبل وهو صائم، ولكن كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: وكان أملككم لإربه، يعني كان محافظ على صيامه وعلى نفسه، ما يخرج منه شيء. فإذا كان الإنسان يعرف هذا من نفسه أنه ما سيخرج منه شيء، إذا قبل امرأته لا بأس، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وباشر من فوق الثياب، يعني ضمها من فوق الثياب، لا بأس. أما إنسان يخشى على نفسه من ثوران الشهوة فيجب عليه أن يبتعد. الذي يخشى على نفسه من ثوران الشهوة يجب عليه أن يبتعد عن هذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا السائل يقول أنه قد حصل أي خروج المني يبطل صيامه، وعليه أن يمسك عن بقية يومه، وعليه أن يقضي يوما آخر بدل هذا اليوم، وعليه أن يعتصم أسر الجنابة بخروج المني، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن لا يعود إلى مثل هذا مرة أخرى. وهذا السائل يقول: هل يجوز أداء العمرة بمال اقترضه؟ قال: علما بأنني مستطيع على سداده. جائز، لا بأس، يجوز إذا كان هو قادر على السداد. يقول السائل: ما حكم من كان يعمل في نهار الجمعة عمل في صبيات في صبة وهو لا يستطيع أن يترك عمله حتى يكمل عمله، ولم يصل الجمعة فصلاها قبل العصر، لأن هذا العمل مسؤولية، فما حكم ذلك؟ ما يجوز، يحرم عليك أن تضيع صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في غير يوم الجمعة أو أي صلاة من الصلوات الخمس، يحرم عليك، ما يجوز. وعمل الصبة في مجال قبل الصلاة وبعد الصلاة، لماذا جعل الله اليوم والليل 24 ساعة إلا من أجل أن نرتب أعمالنا، الأعمال الدينية والأعمال الدنيوية؟ ولماذا خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام؟ من أجل يعلم عباده أن يسيروا في أعمالهم على مراحل مرتبة، فالواجب عليهم أن يعملوا إلى قبل الصلاة، بحيث أنه يبقى وقت يتسع للوضوء والغسل والتأهب للذهاب إلى صلاة الجمعة.
بحيث انه يصل ايضا قبل الخطبة الى المسجد، يصلي الركعتين التحية قبل الخطبة، لان سماع الخطبتين واجب. فيأثم من تهاون بسماع الخطبتين بغير عذر، يأثم لانه ترك واجبا. وعند بعض اهل العلم ان الخطبتين قامتا مقام ركعتين، لان صلاة الظهر 4 ركعات، وفي يوم الجمعة تصلي الجمعة ركعتين، وقامت الخطبتان مقام الركعتين الاخريين. فقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام احضروا الذكر، يعني سماع الخطبتين، امر بحضور سماع الخطبتين، مما يدل على وجوب سماع الخطبتين. وكذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فسمى الخطبتين ذكرا، سمى الله الخطبتين ذكرا، قال فسعوا الى ذكر الله. يسأل السائل عن الصلاة خلف أصحاب البدع، والجواب البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فصاحب البدعة المكفرة تحرم الصلاة وراءه، وهو الذي مثلا يذبح لغير الله او يجيز ذلك، او ينذر لغير الله او يجيز ذلك، او يدعو غير الله او يجيز ذلك، او يذهب الى السحرة والكهان والعرافين والمنجمين او يجيز ذلك. هذه مجرد امثلة، ما هي للحصر، هذه امثلة للبدعة المكفرة. فهذا النوع من الناس يعتبر كافرا، من دعا غير الله او اجاز، او ذبح لغير الله او نذر لغير الله او اجاز من يفعل ذلك، او ذهب الى السحرة او الكهان او العرافين او المنجمين او كان يجيز ذلك، فهذه بدعة مكفرة. والبدعة المفسقة هي التي لم تبلغ حد الكفر لكنها بدعة في الدين، لكنها بدعة، مثل التوسل بالصالحين بدعة، التوسل بالصالحين بذواتهم بدعة، وأما دعاؤهم فشرك، دعاء الأموات ودعاء الصالحين يعتبر شركا. قال الله فلا تدعوا مع الله أحدا، والتوسل بهم يعتبر بدعة، أي بدعائي بذواتهم. فالبدعة المفسقة الأفضل للإنسان أنه ما يصلي وراء صاحبها، فإن اضطر إلى ذلك جاز، إن كان مضطرا جاز، وإلا فالأفضل أن يصلي وراء الإمام المتمسك بالكتاب والسنة السني الموحد. يقول السائل شخص يفعل كبيرة من الكبائر ثم يتوب إلى الله ويعاهد الله ألا يعود إليها ثم يعود إلى الذنب، فما حكم؟ الواجب عليه أنه إذا وقع في الذنب أن يتوب إلى الله، هذا الواجب، إذا وقع في ذنب أن يتوب إلى الله. فإذا عاوده الشيطان ففعل ذلك الذنب فعليه أن يتوب إلى الله. فإذا عاوده الشيطان فعاد إلى ذلك الذنب فعليه أن يتوب إلى الله ويجاهد نفسه للتوبة. ولكن كما عرفت من شروط التوبة العزم على ألا يعود. فإذا كان عازما على ألا يعود وندم على ما فات وأقلع عنه فتوبته صحيحة. فإذا عاد إليه وجب عليه أن يعود إلى التوبة بشروطها المعتبرة. إذا كان عاهد الله ألا يعود ثم عاد فعليه أن يكفر على عهده. حلف يمين مثلا أنه ما يشرب الدخان ثم بعد ذلك شرب الدخان فعليه أن يكفر على يمينه كفارة يمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن لم يجد فيصوم 3 أيام والأخبر أن تكون متتابعة ويتوب إلى الله عز وجل من شر الدخان ويقلع عنه. ليس معناه أنه إذا كفر جاز له أن يستمر في شرب الدخان، لا، يجب أن يتوب إلى الله من شرب الدخان ويكفر على اليمين التي حلف أنه ما يشرب ثم شرب. يقول السائل: عندهم في رمضان في قريتهم كل سنة من رمضان يعمل كل ليلة في رمضان طعام في المسجد يفطر عليه جميع أهل القرية فيجتمعون بعد صلاة المغرب على سفرة واحدة ويأكلون جميعا، وهذا الطعام كل ليلة على بيت من أهل القرية وينمون أنه صدق على الموتى، فهل هذا العمل صحيح؟ أولا، هل هو إلزام وإلا اختيار؟ لأنه إذا كان إلزام ما يجوز تقول لهم أنتم أمس أكلتم في المسجد من طعام بيت فلان واليوم عليكم أنتم، فلا يجوز أن تكلفوا الناس ما لم يكلفهم الله به ولا رسوله. أما إذا كان من غير إلزام اختيارا فلماذا في المسجد؟ هذا قد يؤدي إلى تلويث المسجد. لماذا ما يكون في البيت أو في ساعة أمام الباب؟ ولو أنهم يتركون هذه العادة لكان أفضل، يتركون هذه العادة حتى ما تصبح عندهم كأنها سنة. والصدقة على الموتى هذا عمل طيب لكن بدون تحديد، فإنسان مثلا تيسر أمره أن يطعم عن أبيه الذي مات أو عن أمه التي ماتت أو عن قربائه في يوم معين، هذا الشيء يرجع إليه بدون ما يكون انتبهوا تعطلوا، انتبهوا تصبح ليلة من ليالي رمضان ما في طعام، بدون هذا الإلزام وبدون هذا التكليف. من تيسر فعل، ومن لم يتيسر ففعل في شهر آخر، فلا بأس، السنة كلها ظرف للصدقة وفعل الخير. يقول أخ: تحديدها في شهر رمضان هل يعتبر بدعة؟ المريض هل أنها بدعة؟ تحديد الصدقة على الأموات في رمضان هذا أمر محدث، يعني قلنا يكون مفتوحا في أي شهر في أي وقت. يقول السائل: ما حكما قال تحرم عليه امرأته كما تحرم عليه أمه؟ قال ثم فعل إذا فعل كذا وكذا ثم فعل ذلك الأمر. يكون ظهارا، يعني حرم زوجته على نفسه كما حرمت عليه أمه إن فعل كذا.
وأفطر على طعامك أو على تمرك أو على قهوتك أو على عصيرك فلك من الأجر مثل أجره. ففيه الحث على إفطار صائم، على إفطار الصائمين بعد غروب الشمس فيه الحث. وهكذا الذي يسحر صائم يكون قد أعانه على الخير وعلى البر والتقوى، أو عشى صائما ولو بعد المغرب أو بعد العشاء وكان جائعا وقد ظل في نهاره صائما فأطعمه من أجل أن يتقوى هذا الصائم بهذا الطعام على قيام الليل، ويتقوى أيضا على الصيام في اليوم الثاني. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك ولو من المرق ولو بدون لحم. المرق يسد مسدا يعتدم به المتصدق عليه، ويكون لك في ذلك الأجر عند الله. وهكذا الإدام، وهكذا الحلبة، وهكذا اللحوح، وهكذا الخبز والرز. المهم شهر عظيم، فعليك أن تحرص على استغلال الوقت. إياكم يا عباد الله أن تكونوا ممن أضاعوا هذا الشهر. كثير من الناس يضيعونه. أي نعم، النهار نوم هكذا بعض الناس، والليل سهر على الدشات والمسلسلات وعلى أكل القات والتنباك وشرب التنباك والجراك والشمة وعلى الضومنة والكيرم والشطرنج والباصرة. هؤلاء محرومون. الله ما هداهم. قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقوله في الآية التي قبلها: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ليس المراد به الصم والبكم الحقيقيين، لا، وإنما هو يسمع ويبصر ويتكلم ولكنه في حكم الأصم، ما يتكلم بالحق، في حكم الأبكم ما يتكلم بالحق، وفي حكم الأصم ما يسمع الحق، وفي حكم المجنون ما يعقل الحق. وإلا فالآلة موجودة، العقل موجود، وآلة السمع موجودة، والسمع موجود، وآلة الكلام موجودة، والكلام موجود، لكن ما انتفعوا بهذه الآلة. قد تجد الأصم والأبكم أفضل من هؤلاء، فإن بعض الصم البكم الذي فعلا أصم وأبكم فعلا، بعضهم ما شاء الله مصلي صائم مستقيم ومتمسك بالكتاب وبالسنة، وبعضهم داعي إلى الله، بعضهم مؤلف يؤلف. أعرف واحدا ألف كتابا أو أكثر من كتاب،
وهو أصم وأبكم، أصم وأبكم، يراسل ويكاتب ويسأل ويتفقه في الدين ويحاور ويناقش. فالمراد هنا بالصم والبكم الذي عنده اللسان ويتكلم لكن الخير ما ينطق به، ينطق بالباطل. والعبرة ما هي بمجرد الكلام، العبرة ما هي بمجرد الكلام، يقال فلان ما هو أبكم، تقول لهم إلا فلان أبكم، قالوا والله ما هو أبكم. صح أنت تعني أنه ما أبكم بمعنى ما يتكلم، وأنا أعني أبكم أنه ما يتكلم بالحق، فهو أبكم عن الحق وأصم عن الحق، ما يسمع الحق، وإذا سمع ما يعمل. هذا المعنى، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني ما عندهم تقبل الحق. فكثير من الناس يا عباد الله شهر رمضان عندهم شهر النوم، شهر النوم في النهار، وشهر التزود من المسلسلات وأكل القاس وشرب الدخان ولعب الضومنة والكيرم والشطرنج والباصرة في الليل. يا الله سلم، نسأل الله الثبات. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله. شهر رمضان ما هو شهر التمثيليات والدشات والمسلسلات والمسرحيات، شهر العبادة، شهر الصلاة، القيام وتلاوة القرآن والصيام والدعوة إلى الله، شهر فعل الخير. انظر كم يؤذون من الملائكة برائحة الدخان، من الملائكة ومن الصالحين من الإنس والجن برائحة الدخان، السنباك، الجراك، الشمة، بضياع الأوقات، بالقيل والقال، بالأغاني، بالملاهي. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله وراقبوا الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يغار على دينه ويغار على حرماته ويغار على أوليائه. اعلموا أن الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأنواع الأخذ كثيرة، أنواع الأخذ كثيرة، وأنواع العذاب كثيرة، وأسباب ذلك كثيرة. فكم من إنسان أملى له الله وهو يعصيه ضومنة، كيرم، شطرنج، باصرة، عمر، بدل، خزن، تملك، سجر، تلفز، سينم، والله يملي له، ما يشعر إلا وقد أخذ الله عليه عضوا من أعضائه، الكبد أو القلب أو العقل أو الكلية أو الثنتين أو أي عضو من أعضائه. وربما حصل له المرض الأول فترة قصيرة، لحقه الثاني، لحقه الثالث أمراض، كما يقول بعضهم عن نفسه، قال فيه دردا من الأمراض، دردا 12 مرضا. إن الله ليملي للظالم، سواء كان ظالما لنفسه أو لغيره، حتى إذا أخذه لم يفلته. وانظروا كم من أمراض الآن انتشر في أوساط الناس، أمراض كثيرة جدا، أمراض كثيرة جدا، وذاك معلول وذاك مريض وذاك معلول وذاك مريض. احذروا المعاصي يا عباد الله، وابتعدوا عن الذنوب، واحذروا البدع، وابتعدوا عن الحزبيات، وتمسكوا بالكتاب وبالسنة، واقبلوا على الله. وانظروا إلى السلف الصالح، انظروا إلى السلف الصالح ماذا كانوا يصنعون إذا جاء رمضان.
وانظروا إلى حالة الناس الآن، بعضهم يستعد لخرط المدعى وإصلاح المدعى من شعبان، المدعى والقصبة يجهز ويجهز الفحم والتنبات من شعبان والله خبر، ويتفق مع المقوت من شعبان يجهز الأمور، انظروا على بلاء، ويجهز المكان مكان الضومن والكيرم والشطرم والباصرة والتخزين والتنبكة من الآن، ويجهز من سيأتي إليه الفريق، فريق القاف والتنباك والدشات والضومنة والكيرم والهيصة والميصة، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فرمضان عند السلف يا عباد الله معروف، رمضان عند السلف معروف، عودوا إلى التاريخ وانظروا ماذا كانوا يفعلون، ماذا كانوا يصنعون. المساجد مليئة بالناس في الليل وفي النهار، في الليل وفي النهار، يعني عندهم في رمضان إقبال، هم عندهم الإقبال في سائر العام لكن في رمضان أكثر. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أسرع في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني هو جواد طوال العام وأجود ما يكون في رمضان، وأسرع في الخير من الريح المرسلة. وتعرفون سرعة الريح، تعرفون سرعة الريح المرسلة التي الله أرسلها إلى مكان، هو أسرع منه في الخير عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام طوال العام مجتهد في العبادة، كما في حديث عائشة وغيره من مكان يقوم الليل، يعني في كل العام، حتى تتورم قدما فانتفخ قدما من طول القيام. فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تقوم الليل حتى تتورم قدماك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان الله غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، هذه نعمة، كيف أقابل هذه النعمة؟ أقابلها بالنوم والكسل، وإلا أقابلها بالشكر والعبادة. إن كل نعمة يمن الله بها على عبد من عباده، معنى ذلك أن هذه النعمة دين عليك، وأنت مطالب بالقيام بحقها. كلما تجددت لك نعمة أنت مطالب بالقيام بحقها. فهل قمت بما يلزمك من القيام بالنعم، حق النعم بالشكر والطاعة، وإلا تراكمت عندك النعم وتكاسلت أنت عن القيام بحقوقها؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، معنى أن النعمة إذا حصلت فأنت مطالب بالقيام بشكرها، فإن شكرت زادك الله، وإن لم تشكر توعدك الله بقوله إن عذابي لشديد. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، إذا جاء رمضان اجتهد ما لا يجتهد في غيره من شهور العام، وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، أي في العشرين الأول. هذا حال السلف، اجتهاد في العبادة والطاعة وإقبال على الله. موسم، كيف الناس في الموسم؟ أنتم تعرفون موسم الزراعة، بعضهم يحرث في الليل ويحصد في الليل بالحراثات على النور في الليل، موسم. وموسم النخل تعرفون ماذا يكون، صاحب النخل يعرفون، موسم الفول صاحب الفول يعرفون، وموسم الحج يعرفون صاحب الحج، بعضهم يواصل أيام وليالي ما ينام ثاني موسم، رمضان موسم عبادة. فبما أنك تعرف أصحاب المواسم الدنيوية تسعى عليها هذا الموسم الديني، هذا موسم ديني أقبل على الله. الشهر ما هو شهر المدعة ولا شهر القاس اتقوا الله، ولا شهر الضومنة ولا الكيرم. ما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه الكيرم أو الضومنة أو القاس أو المدعة أو التنباك أو المسرحيات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر عبادة، شهر دين، موسم خير، موسم دعاء، موسم صلاة. انظر الناس في سائر شهور العام إذا صلوا العشاء انصرفوا إلى بيوتهم إلا في رمضان الشهر كاملا، فإنهم إذا صلوا العشاء يستقبلون صلاة أخرى هي قيام رمضان، شعيرة من شعائر الإسلام في جميع أنحاء الدنيا، العرب والعجم في جميع أنحاء الدنيا. إذا صلوا العشاء عندهم صلاة، وما أدراكم ما صلاة، صلاة عظيمة، صلاة مباركة، صلاة تقربهم إلى الله عز وجل. القيام التراويح قيام رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام حين صلى بهم ليلة 23، صلى بهم ثلث الليل، ثلث الليلة يعني مثلا 3 ساعات أو 4 ساعات، وفي ليلة 25 صلى بهم نصفها 6 ساعات. فقالوا: يا رسول الله، لو كملت بقية، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني نكمل إلى السحور. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي ليلة 23 من رمضان قام بهم الليلة كلها حتى خافوا أن يفوتهم السحور، ويصلي بهم ويقرأ ويركع ويسجد ويقوم، يقرأ ويركع ويسجد ويسلم ويقوم يصلي بهم عليه الصلاة والسلام. فكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في بقية الشهور، وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في العشرين الأول منهم. فتنبهوا جزاكم الله خير، انتبهوا، احذروا أن تخدعوا، احذروا أن يخدعكم أصحاب القات. أي والله لا تنخدعوا بأصحاب القات أو الضومنة أو الكيرم أو الشطرن أو أصحاب القيل والقال. تعال قيل قال وقيل وقال، هذا رمضان الصلاة تأخذ مجراها، ولا تضايق الإمام، قصر، عجل، أسرع، لا، بل تمنى أنت إذا أنه غير عندك تعب بدني، تمنى لو عندك نشاط لصليت ولو إلى السحر، فعسى الله أن يكتب لك الأجر بالنية، عسى الله أن يكتب لك الأجر بالنية حين ينشرح صدرك للعبادة وللطاعة. ومن كان لا يستطيع القيام معهم اجلس، يصلي جالسا، يصلي جالسا، فإذا حان وقت الركوع إن شاء قام وركع قائما معهم، أو ركع جالسا ثم يسجد. فاتقوا الله ما استطعتم، بكم أنك في الصف، في الصف عجزت عن القيام اجلس. هذه نافلة، ما هي فريضة، والنافلة يجوز أن تصليها جالسا، والأفضل أن تصليها قائما بخلاف الفريضة، فإن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا بالعذر الشرعي. اجتهدوا جزاكم الله خير، اجتهدوا في الخير، وأيضا وحثوا غيركم، حثوا الرجال والنساء على الخير وعلى العبادة، وأروا الله من أنفسكم خيرا، أروا الله من أنفسكم خيرا، وكونوا في المواضع والأماكن التي يحبها الله. فلا يراك الله في مكان يكرهه، لا يراك الله في مكان يكرهه. فالله يكره أماكن التنبات والجراك والدخان والشمة والتلفزة والبشات والقيل والقال، فكن في المكان الذي يحب الله أن يراك فيه، إما في المسجد، وإذا كنت قد صليت في بيتك في القرآن في العلم في المذاكرة في الدعاء في الاستغفار، وإذا نمت وأنت لا تستغني عن النوم في الليل أو في النهار، تنام بقصد التقوي بهذا النوم على طاعة الله، وتنام بقدر الحاجة، تنام بقدر الحاجة، واحرص على قراءة القرآن، وكن على وضوء، اقرأ القرآن على وضوء فهو أفضل، قراءة القرآن على الوضوء أفضل. أما بالنسبة لمسه بدون طهارة هذا لا يجوز، لكن ذاك يقرأ مثلا حفظا، يقرأ حفظا بغير وضوء جاهز، يقرأ حفظا مع الوضوء أفضل، أما مسه فلا تمسه إلا وأنت على وضوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. تتوضأ وتكون على وضوء وتقرأ القرآن. أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ لا حفظا ولا نظرا، سواء كان رجلا أو امرأة، الجنب ما يجوز يقرأ حتى يتطهر يغتسل، إلا إذا كان فاقد الماء أو كان عاجزا عن استعماله كما يعلم الله فيتيمم، يتيمم ويقرأ. أما إذا كان قادر على الاستعمال أو كان الماء موجود فعليه أن يغتسل وتر الجنابة ثم يقرأ القرآن. أما الحائض والنفساء فيقرآن حفظا، يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن حفظا. أما مس المصحف في حالة الحيض وفي النفاس ما يجوز، إلا إذا كان بحائل، إذا كان في كفها تلبيسة حائل لا بأس. أما مس مباشر وهي على غير طهر فما يجوز لها. فكرموا القرآن جزاكم الله خير، وعظموا القرآن، واحترموا كلام الله عز وجل، واحرصوا على تلاوته وعلى تدبره وعلى العمل به، وابتعد وفقكم الله عن جميع المعاصي، ابتعد عن جميع المعاصي. بعض الناس يفطر بحبة دخان، انظر كيف الجهل، عند غروب الشمس يكون إفطاره على الحبة الدخان، والدخان خبيث، الدخان خبيث، يحرم على الصائم وعلى غيره، لأنه من الخبائث التي قال الله فيها ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والسنة الإفطار على الرطب، الأفضل الإفطار بعد غروب الشمس على الرطب الذي هو المناصف، فإذا لم تجد فعلى التمر الذي هو التمر اليابس، فإذا لم تجد فعلى الماء الصافي، هذا هو الأفضل، هذه السنة، على الرطب فإذا لم فعلى التمر، فإذا لم فعلى الماء الصافي. ويجوز أن يفطر على إدام، على خبز، على رز، على عصير، على قهوة، جائز، إنما ذاك فقط من باب الأفضلية، والعمل بالأفضل تؤجر عليه، العمل بالأفضل أنت مأجور عليه، إذا جعلت إفطارك على السنة فهو أفضل، يعني شيء من الرطب، ثلاث حبات أو خمس أو ما تيسر بالوتر، وبعد ذلك تتمضمض، وإذا شربت قليلا من الماء ثم صلي سنة المغرب أو القبلية إذا تيسر لك ذلك، ثم تصلي مع الناس صلاة المغرب جماعة، وتحرص على الصفوف الأول، احرصوا يا عباد الله على الصفوف الأول جزاكم الله خيرا، احرصوا على الخير، احرصوا على الأعمال الصالحة، وتجعل عشاءك بعد المغرب، هذا أفضل من أجل أن تصلي المغرب وأنت نشيط، والعشاء بالتي يحسن من أجل أن تصلي العشاء والتراويح أيضا وأنت نشيط. فتأخذ الأكل على مراحل، تغطيه على مراحل أفضل، تستكمل ما تبقى منه بعد التراويح، شيء هكذا على مراحل، لكن لما تأكل أكلا كثيرا ثم تقوم لصلاة المغرب قد لا تخشع الخشوع المطلوب، وهكذا إذا أكلت أكلا كثيرا ثم قمت لصلاة العشاء مع التراويح فقد لا تؤدي الصلاة أداء كما ينبغي من كثرة ما في بطنك من أكل ومن شرب، تحاول بالتي هي أحسن حتى تنشط العبادة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا شهر رمضان، وأن يعيننا وإياكم وجميع المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين ممن صامه وقامه، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وبعد صلاة العشاء كلمة للشيخ المحمدي جزاه الله خير بما يفتح الله عليه، وبعد ذلك الإجابة على الأسئلة، من كان له سؤال فالإجابة على الأسئلة بعد ذلك. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن إلى الإجابة على الأسئلة. يقول السائل: ما حكم من اعتكف ولم ينوي الخروج من المعتكف وخرج مع أحد الناس للتبرع له بالدم؟ الجواب: لا يجوز للمعتكف الخروج إلا لحاجة الإنسان، لقضاء الحاجة، حمام أو الوضوء أو الغسل، أو لأخذ ملابس من بيته، أو للطعام الأكل والشرب. وإذا وجد من يأتي له للطعام فلا يخرج، وكذلك إذا وجد من يأتي له بالملابس فلا يخرج، إلا إذا استثنى عند نية الاعتكاف. استثنى مثلا في قلبه زيارة مريض له قريب في المستشفى أو في البيت، فهو يحتاج أن يتعاهد، أو استثنى اتباع جنازة. إذا استثنى هذا وأمثاله فلا بأس، أما إذا لم يستثني فلا يجوز له. هذا يقول: ما حكم أن يجلس يبول في طريق المسلمين أمام الناس ويفعل هذا الفعل متعمدا ثم تاب إلى الله، فهل يعذب وإن تاب؟ الجواب: إذا تاب، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وشروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، والندم على ما فات. يقول السائل بأنه مصاب بسلس البول، قال: وأنا أعمل ضبط على العضو ثم أصلي وأتوضأ لكل صلاة، كما سمعت ذلك من أهل العلم جزاهم الله خيرا. قال: والآن جاء رمضان، فماذا أفعل في صلاة التراويح؟ هل أتوضأ لكل ركعتين أم يكفيني وضوء واحد حتى أنتهي؟ لا، لا يلزمك الوضوء لكل ركعتين، وإنما تتوضأ وتصلي تحية المسجد ثم تصلي العشاء ثم تصلي سنة العشاء، لهذا الوضوء واحد، ثم تتوضا للتراويح. اذا توضات للتراويح هو افضل. وكما فعل تحرص على الطهاره، طهاره البدن وطهاره اللبس، واذا كان اصاب الثوب شيء من البول تعصل مكان البول، او تلبس غيره
فهذا الربط لا بأس به أن تجعل العضو في كيس مشمع، تجعل عليه مناديل ورق ثم تلصق هذا الكيس، إذا كان دائما يكون ما خرج يخرج في هذا المشمع على المناديل، ما يوسخ الملابس ولا البدن. ونسأل الله أن يشفيك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. ثم تفضل التراويح بكاملها مع الوتر. يقول السائل: ما حكم من باشر زوجته في نهار رمضان وهاجت شهوته فأنزل الشهوة، فما الحكم بدون أن يجامع أهله؟ لا شك أن خروج المني بهذه الطريقة محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يباشر وهو صائم، وكان يقبل وهو صائم، ولكن كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: وكان أملككم لإربه، يعني كان محافظ على صيامه وعلى نفسه، ما يخرج منه شيء. فإذا كان الإنسان يعرف هذا من نفسه أنه ما سيخرج منه شيء، إذا قبل امرأته لا بأس، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وباشر من فوق الثياب، يعني ضمها من فوق الثياب، لا بأس. أما إنسان يخشى على نفسه من ثوران الشهوة فيجب عليه أن يبتعد، الذي يخشى على نفسه من ثوران الشهوة يجب عليه أن يبتعد عن هذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا السائل يقول أنه قد حصل أي خروج المني يبطل صيامه، وعليه أن يمسك عن بقية يومه، وعليه أن يقضي يوما آخر بدل هذا اليوم، وعليه أن يعتصم أسر الجنابة بخروج المني، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن لا يعود إلى مثل هذا مرة أخرى. وهذا السائل يقول: هل يجوز أداء العمرة بمال اقترضه؟ قال: علما بأنني مستطيع على سداده. جائز، لا بأس، يجوز إذا كان هو قادر على السداد. يقول السائل: ما حكم من كان يعمل في نهار الجمعة عمل في صبيات في صبة وهو لا يستطيع أن يترك عمله حتى يكمل عمله، ولم يصلي الجمعة فصلاها قبل العصر، لأن هذا العمل مسؤولية، فما حكم ذلك؟ ما يجوز، يحرم عليك أن تضيع صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في غير يوم الجمعة أو أي صلاة من الصلوات الخمس، يحرم عليك، ما يجوز. وعمل الصبة في مجال قبل الصلاة وبعد الصلاة، لماذا جعل الله اليوم والليل 24 ساعة إلا من أجل نرتب أعمالنا، الأعمال الدينية والأعمال الدنيوية؟ ولماذا خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام؟ من أجل يعلم عباده أن يسيروا في أعمالهم على مراحل مرتبة، فالواجب عليهم أن يعملوا إلى قبل الصلاة بحيث أنه يبقى وقت يتسع للوضوء والغسل والتأهب للذهاب إلى صلاة الجمعة، بحيث أنه يصل أيضا قبل الخطبة إلى المسجد، يصلي الركعتين التحية قبل الخطبة، لأن سماع الخطبتين واجب. فيأثم من تهاون بسماع الخطبتين لغير عذر، يأثم لأنه ترك واجبا. وعند بعض أهل العلم أن الخطبتين قامتا مقام ركعتين، لأن صلاة الظهر 4 ركعات، وفي يوم الجمعة تصلي الجمعة ركعتين، وقامت الخطبتان مقام الركعتين الأخريين. فقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام: احضروا الذكر، يعني سماع الخطبتين، أمر بحضور سماع الخطبتين، مما يدل على وجوب سماع الخطبتين. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فسمى الخطبتين ذكرا، سمى الله الخطبتين ذكرا، قال: فسعوا إلى ذكر الله. يسأل السائل عن الصلاة خلف أصحاب البدع، والجواب: البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فصاحب البدعة المكفرة تحرم الصلاة وراءه، وهو الذي مثلا يذبح لغير الله أو يجيز ذلك، أو ينذر لغير الله أو يجيز ذلك، أو يدعو غير الله أو يجيز ذلك، أو يذهب إلى السحرة والكهان والعرافين والمنجمين أو يجيز ذلك. هذه مجرد أمثلة، ما هي للحصر، هذه أمثلة للبدعة المكفرة. فهذا النوع من الناس يعتبر كافرا، من دعا غير الله أو أجاز، أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو أجاز من يفعل ذلك، أو ذهب إلى السحرة أو الكهان أو العرافين أو المنجمين أو كان يجيز ذلك، فهذه بدعة مفسقة. والبدعة المفسقة هي التي لم تبلغ حد الكفر لكنها بدعة في الدين، لكنها بدعة، مثل التوسل بالصالحين بدعة، التوسل بالصالحين بذواتهم بدعة، وأما دعاؤهم فشرك، دعاء الأموات ودعاء الصالحين يعتبر شركا. قال الله: فلا تدعوا مع الله أحدا، والتوسل بهم يعتبر بدعة، أي بدعائي بذواتهم. فالبدعة المفسقة الأفضل للإنسان أنه ما يصلي وراء صاحبها، فإن اضطر إلى ذلك جاز، إن كان مضطرا جاز، وإلا فالأفضل أن يصلي وراء الإمام المتمسك بالكتاب والسنة السني الموحد. يقول السائل: شخص يفعل كبيرة من الكبائر ثم يتوب إلى الله، ويعاهد الله ألا يعود إليها ثم يعود إلى الذنب، فما حكم الواجب عليه أنه إذا وقع في الذنب أن يتوب إلى الله؟ هذا الواجب إذا وقع في ذنب أن يتوب إلى الله. فإذا عاوده الشيطان ففعل ذلك الذنب فعليه أن يتوب إلى الله. فإذا عاوده الشيطان فعاد إلى ذلك الذنب فعليه أن يتوب إلى الله ويجاهد نفسه للتوبة. ولكن كما عرفت من شروط التوبة العزم على ألا يعود. فإذا كان عازما على ألا يعود وندم على ما فات وأقلع عنه فتوبته صحيحة، توبته صحيحة. فإذا عاد إليه وجب عليه أن يعود إلى التوبة بشروطها المعتبرة. إذا كان عاهد الله ألا يعود ثم عاد فعليه أن يكفر على عهده، حلف يمين مثلا أنه ما يشرب الدخان ثم بعد ذلك شرب الدخان، فعليه أن يكفر على يمينه كفارة يمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن لم يجد فيصوم 3 أيام والأخبر أن تكون متتابعة ويتوب إلى الله عز وجل من شرب الدخان ويقلع عنه. ليس معناه أنه إذا كفر جاز له أن يستمر في شرب الدخان، يجب أن يتوب إلى الله من شرب الدخان ويكفر على اليمين التي حلف أنه ما يشرب ثم شرب. يقول السائل: عندهم في رمضان في قريتهم كل سنة من رمضان يعمل كل ليلة في رمضان طعام في المسجد يفطر عليه جميع أهل القرية، فيجتمعون بعد صلاة المغرب على سفرة واحدة ويأكلون جميعا، وهذا الطعام كل ليلة على بيت من أهل القرية، وينوون أنه صدق على الموتى، فهل هذا العمل صحيح؟ أولا، هل هو إلزام وإلا اختيار؟ لأنه إذا كان إلزام ما يجوز تقول لهم أنتم أمس أكلتم في المسجد من طعام بيت فلان واليوم عليكم أنتم، فما يجوز أن تكلف الناس ما لم يكلفهم الله به ولا رسوله. أما إذا كان من غير إلزام اختيارا فلماذا في المسجد؟ هذا قد يؤدي إلى تلويث المسجد، لما ما يكون في البيت أو في ساحة أمام الباب. ولو أنهم يتركون هذه العادة لكان أفضل، يتركون هذه العادة حتى ما تصبح عندهم كأنها سنة. والصدقة على الموتى هذا عمل طيب لكن بدون تحديد، فإنسان مثلا تيسر أمره أن يطعم عن أبيه الذي مات أو عن أمه التي ماتت أو عن قربائه في يوم معين، هذا الشيء يرجع إليه بدون ما يكون انتبهوا تعطلوا، انتبهوا تصبح ليلة من ليالي رمضان ما في طعام، بدون هذا الإلزام وبدون هذا التكليف. من تيسر فعل، ومن لم يتيسر ففعل في شهر آخر، فلا بأس، السنة كلها ظرف للصدقة وفعل الخير. يقول أخ: تحديدها في شهر رمضان هل يعتبر بدعة؟ المريض أنها بدعة، تحديد الصدقة على الأموات في رمضان هذا أمر محدث، يعني أقول ما يكون مفتوحا في أي شهر في أي وقت. يقول السائل: ما حكم من قال تحرم عليه امرأته كما تحرم عليه أمه؟ قال ثم فعل إذا فعل كذا وكذا ثم فعل ذلك الأمر. يكون ظهارا، يعني حرم زوجته على نفسه كما حرمت عليه أمه إن فعل كذا.